الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد توعدت الشريعة الإسلامية المعتدي على المال عمومًا والمال العام خصوصًا بأشد العقوبات الدنيوية والأخروية، ولا أدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالًا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه خُسِف به يوم القيامة إلى سبع أراضين، رواه البخاري. وتتضح خطورة التعدي على الأموال العامة التي هي ملكٌ للمسلمين جميعًا ولو كان شيئًا يسيرًا، من قصة الغلام الذي أخذ شملةً من الغنائم، والشملة كالتلفيعة، أخذ شملة من الغنائم قبل أن تقسم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشتعل عليه ناراً في قبره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً، أي ولا فضةً، غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدٌ له، وهبه له رجلٌ من جُذامٍ يُدعى رفاعة بن زيدٍ من بني الضُبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلُّ رحله، فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئًا له الشهادة يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمدٍ بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارًا، أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم. قال: ففزع الناس، فجاء رجلٌ بشراكٍ أو شراكين، والشراك هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم. ففزع الناس، فجاء رجلٌ بشراكٍ أو شراكين، فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراكٌ من نار أو شراكان من نار. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فأدوا الخيط والمخيط فما فوقهما، وإياكم والغلول، فإنه عار وشنار على صاحبه يوم القيامة، أخرجه أحمد بإسناد صحيح. قال النووي معلقا على الحديث وفيه تحريم الغلول: ومنها أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك، ومنها أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل. والمال العام كل مال استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم، فهو من حقوق بيت المال، وبيت المال عبارة عن الجهة لا عن المكان. فالمال العام هو كل مال لم يتعين مالكه بل هو للمسلمين جميعا، ينتفع منه جميع أفراد الأمة. ويدخل في المال العام كل ما يدخل في ميزانية الدولة والأبنية العامة لها، وكل مال ليس له مالك إلا بيت المال، كالأدوات التابعة لأجهزة الدولة والمرافق العامة والحدائق العامة والمستشفيات ومركبات النقل العام ومحطات الكهرباء العامة وشبكات المياه والصرف الصحي وأموال الوقف وغيرها. والأموال التي خرجت من ملكية الأفراد ولم يتعين مالكها، وأباح الشارع انتفاع الأمة به، فكل ما يدخل في ملك الناس عامة أو جمع منهم دون تخصيص، وما دخل في ملك الدولة بصفتها راعية لمصالح الناس فهذا يدخل في المال العام. ومفهوم المال العام في الإسلام أن تكون ملكيته للناس جميعا أو لمجموعة منهم، ويكون حق الانتفاع منه لهم دون أن يختص به أو يستغله أحد لنفسه، أن يكون الانتفاع لموضوع المال العام لجميع أفراد الأمة أو لجميع أفراد جماعة معينة دون أن يكون للفرد اختصاص، ولا يتجاوزه إلا إذا تعارض انتفاعه مع انتفاع غيره من هؤلاء الأفراد، فعند ذلك يرد إلى مشاركة غيره في الانتفاع على أساس المساواة والعدل، حيث لا يمنع انتفاع أحدهما من انتفاع الآخر. والمال العام حق الانتفاع به عام، فلا يكون لفئة دون أخرى. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والاعتداء على المال العام بأي صورة من صور التعدي حرام، وذلك دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. فأما الأدلة على تحريم الاعتداء على المال العام من القرآن المجيد، فإن الله تعالى أمر بالمحافظة على الأمانات وحرم خيانتها بجميع صورها، فقال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالمال العام أمانة، والاعتداء عليه خيانة. ومدح الله جل وعلا الذين هم لأماناتهم وعهدهم محافظون، وبين ما أعده لهم في قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. وحرم ربنا جل وعلا الاعتداء على المال العام، وجاء الوعيد الشديد للمعتدي على المال العام. من ذلك قول ربنا جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغل ليأت بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أن يأتي به حاملا له على ظهره، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيفضحه بين الخلائق. وهذه الجملة تتضمن تأكيد تحريم الغلول والتنفير منه، لأنه ذنب يختص فاعله بعقوبة على رؤوس الأشهاد يطلع عليها أهل المحشر، وهي مجيئه يوم القيامة بما غله حاملا له قبل أن يحاسب عليه ويعاقب عليه. وذلك في قوله تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت، أي تعطى جزاء ما كسبت وافيا من خير وشر. وهذه الآية تعم كل من كسب خيرا أو شرا، ويدخل تحتها الغال دخولا أوليا لكون السياق فيه. فكل من غل شيئا في سبيل الله أو خان شيئًا من مال الله جاء به يوم القيامة إن شاء الله. والغلول من حقوق الآدميين، ولا بد فيه من القصاص بالحسنات والسيئات، ثم صاحبه في المشيئة بعد. وحرمت الشريعة أكل أموال الناس بالباطل، والتعدي على المال العام من أكل أموال الناس بالباطل. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فمن تعدى على المال العام فهو ظالم لنفسه، متوعد بالعقوبة، داخل في قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقوله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ومن خلال ما مر من الأدلة من الكتاب العزيز يتبين لنا حرمة الاعتداء على المال العام بأي صورة من صور الاعتداء، ومن تعدى فقد عرض نفسه للعقوبة وهو مستحق لها. وبينت السنة المطهرة خطورة التعدي على المال العام وعظم إثم فاعله، فقد جاءت النصوص لتبين أن المعتدي على المال العام يأتي يوم القيامة يحمل ما غله ليفضح على رؤوس الخلائق، لكي يرتدع من تسول له نفسه باقتراف تلك الجريمة الشنعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول، فعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفينا، أي لا أجدن، لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، والرغاء صوت البعير، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، وهي صوت الفرس دون الصهيل، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، والثغاء صوت الشاة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، فأقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفه، أي تضطرب، والمراد الثياب، فيقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك. لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، والمراد المال من الذهب والفضة، فأقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئًا، قد أبلغتك. متفق عليه. فكل شيء كبر أو صغر يغله الغال يأتي يوم القيامة حاملاً له ليفتضح به على رؤوس الأشهاد، سواء كان هذا المغلول حيواناً أو إنساناً أو ثياباً أو ذهباً أو فضة. وحذرت الشريعة من تعدي العمال، وهم الموظفون، من تعدي العمال على الأمانة التي وكلت إليهم والتي منها المال العام، وحذرتهم الشريعة من الخيانة قلت أو كثرت. عن عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطاً والمخيط الإبرة، فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولًا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجلٌ أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، يعني يستقيل. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عملٍ فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. ففي الحديث بيان أن من استعمله ولي الأمر على شيءٍ من أموال بيت المال، مال الدولة، لا يجوز أن يكتم منه أو يخفي منه شيئًا، حتى ولو كان شيئًا يسيرًا مقدار الإبرة فما فوقها. ويعد ذلك في الشريعة الإسلامية خيانةً للأمانة، وهذا مسوقٌ لحث العمال أي الموظفين على الأمانة وتحذيرهم من الخيانة ولو في تافه. وفي الحديث تهديدٌ عظيمٌ ووعيدٌ جسيمٌ في حق من يأكل من المال الذي يتعلق به حق جميع المسلمين كمال الأوقاف ومال بيت المال، فإن التوبة مع الاستحلال أو مع رد حقوق العامة متعذرٌ أو متعسرٌ أو مستحيل. وفيه غلظ تحريم الغلول، وأنه لا فرق بين قليله وكثيره في التحريم حتى الشراك، أي حتى سير النعل. وأصل الغلول هو الخيانة مطلقا، وهذا تصريح بغلظ تحريم الغلول. وأصل الغلول الخيانة مطلقا، ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة. قال نفطويه: سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه، أي محبوسة، يقال غل غلولاً وأغل إغلالاً. وقد أجمع المسلمون على تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأن عليه رد ما غله. وتوعدت الشريعة المعتدي على المال العام باستحقاقه العذاب، وأشد العذاب دخول جهنم وبئس المصير، والبعد عن جنةٍ عرضها السماوات والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه مسلم. والمراد التخليط في المال وتحصيله من غير وجهه كيفما كان. قال ابن حجر: يتخوَّضون في مال الله بغير حقٍ، أي يتصرَّفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعمُّ من أن يكون بالقسمة وبغيرها. ويُستفادُ من هذه الأحاديث أن من أخذ من الغنائم شيئًا بغير قسم الإمام كان عاصيًا. وفيه ردعُ الولاة أن يأخذوا من المال شيئًا بغير حقِّه أو يمنعوه من أهله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. قوله من مال الله مظهرٌ أقيم مقام المضمر إشعارًا بأنه لا ينبغي التخوُّض في مال الله ورسوله والتصرُّف فيه بمجرد التشهي. وقوله ليس له يوم القيامة إلا النار حكمٌ مرتبٌ على الوصف المناسب، وهو الخوض في مال الله، ففيه إشعارٌ بالغلبة. وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فُوِّض إليه رعاية الرعية فلم يؤدِّ ما يجب عليه في حقهم وضيعها حرَّم الله عليه الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرَّم الله عليه الجنة. رواه مسلم. من كل ما سبق بيانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وشراح الحديث، تبين حرمة الاعتداء على المال العام وصور من الاعتداء عليه، وعقوبة من يعتدي على المال العام، وما يجب فعله على من أراد أن يتوب. وقد أجمع الفقهاء على حرمة الاعتداء على المال العام وعظيم ذنب المعتدي وقبح جرمه، نقل الإجماع كثير من الفقهاء وعلماء المسلمين. أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأجمعوا على أن عليه رد ما غله، فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف العلماء. قال الشافعي: وطائفة يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة. وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي، ذلك من أجل أن يتوب من جريمة الغلول. أما الإجماع على تحريم الاعتداء على المال العام، قال ابن حزم: واتفقوا أن الغلول حرام، واتفقوا أن من أخذ من أهل العسكر أو السوقة من المسلمين شيئاً قد تملكه أهل الحرب ليس طعاماً سواء قل أو كثر، السلطان كان أو غيره، أنه قد غل إذا انفرد بملكه ولم يلقه في الغنائم. وقال أيضاً: ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن حكم الغلول كحكم سائر الذنوب، قد صح الإجماع بذلك. وقال ابن حزم في الرشوة: واتفقوا على تحريم الرشوة على قضاء بحق أو باطل، أو تعجيلاً لقضاء بحق أو بباطل. وقال المبارك فوري: وقد أجمع المسلمون على تحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأن عليه رد ما غله. من كل ما سبق يتبين لنا بما لا يدع مجالاً للشك حرمة الاعتداء على المال العام، وأن صاحبه متوعد بالعقوبة ومستحق لها، وقد أجمع فقهاء الأمة على ذلك. إن واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة عظيم، ومسؤوليتنا نحوها كبيرة، ذلك أن حق الانتفاع بها ليس ملكاً لأحد بعينه، فهي إما ملك لمجموعة من الأفراد كالمنافع المشتركة في المبنى الواحد الذي يضم مجموعة من الوحدات السكنية وعدداً من الأسر، أو كالمسقى الزراعي الذي هو ملك عام ينتفع به عدد من الزراع، وإما هي ملك للمجتمع كله كالحدائق العامة والمماشي العامة والطرق العامة والمرافق العامة ونحو ذلك. فيجب علينا أن نحافظ عليها جميعاً لأنها لنا جميعاً. ولا شك أن الحفاظ على المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة واجب شرعي، فينبغي أن نستخدمها على وجه لا ضرر فيه ولا ضرار، حيث يقول الله جل وعلا: وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن. وبذلك يتحقق التعاون بين أبناء المجتمع على الخير والنفع العام. يقول ربنا جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا يقف هذا الواجب عند حدود الحفاظ على المنافع العامة فحسب، بل يمتد إلى العمل على تنميتها والإسهام في تطويرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسردا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم كرى نهرا أي حفره وأخرج طينه، ويقاس على ذلك كل مجرى مائي. فواجبنا أن نطهره، أن نوسعه، لا أن نعتدي عليه ولا أن نضيقه. وكذلك الحال في أمر الطريق العام الذي ينبغي أن نحافظ عليه، لا أن نعتدي عليه أو نضيقه على المارة أو نلقي عليه المخلفات ونحوها. كما أن من واجبنا نحو المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العام أن يحث بعضنا بعضا على الحفاظ عليها وتنميتها، امتثالا لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدال على الخير كفاعله. وأن نحذر من الاعتداء عليها أو تعطيلها أو إفسادها بأي صورة من صور الإفساد. يقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يحب المفسدين. ويقول تعالى: والله لا يحب الفساد. لقد عظم الرسول صلى الله عليه وسلم وشدد في أمر الغلول، وهو الأخذ من المال العام، لأن المال العام تتعلق به ذمم جميع أفراد الأمة. فمن أخذ شيئاً من المال العام سرقةً واغتصاباً ونهباً فكأنما سرق من جميع أفراد الأمة، لأن المسروق المغلول المغتصب المنهوب يتعلق بذمم جميع أفراد الأمة. وأما الذي يسرق من فلان بعينه فقد تعلقت ذمته بهذا الذي سرق منه وحده. أعلمت لماذا يشدد الدين في سرقة المال العام؟ أعلمت لما يشدد الدين في مواقعة المرء للحدائق العامة تخريباً وإفساداً؟ أعلمت لما يشدد الدين في نهب وسلب الممتلكات العامة في المؤسسات وفي المستشفيات وفي المصالح العامة وفي الموصلات العامة؟ لأنه مال أمة، لأنه مال جميع أفراد الأمة. وهل رأيت عاقلاً يسرق نفسه؟ فالذي يسرق من المال العام والذي يخرب في المال العام إنما يخرب في مال نفسه، وإنما يعدل بدمار أمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما جاء بالخير وبالحق فاتبعوه تهتدوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن صور الاعتداء على المال العام خيانة الأمانة، وهي من إفساد المال، ومنها استيلاء المسؤولين على العهد المسلمة إليهم والأمانات الموكلة إليهم والتصرف فيها بما لا يعود على العمل بفائدة. ومن خيانة الأمانة استخدام الأشياء التي تخص الوظيفة لأغراض شخصية كالسيارات الحكومية وهواتف المكتب، ومنها المجاملة في إرساء العطاءات والمناقصات عمداً على شخص بعينه مع وجود من هو أفضل منه بين المتقدمين. وجميع المنافع المشتركة والأماكن العامة كالمؤسسات والمدارس والمستشفيات والطرق ووسائل الموصلات وغيرها أمانة، أمانة في أعناق المجتمع بأسره، سنحاسب عليها جميعاً، فلا يجوز العبث بها أو إتلافها بأي صورة من صور الإتلاف أو الإفساد أو سوء الاستخدام. يقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. من صور خيانة الأمانة استخدام موقعه ومكانته للتربح لتجارته الخاصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا إضرار بالمال العام، لأنه سيدخل فيه حظوظ النفس والعمل بما فيه مصلحته لا مصلحة الجهة التي يعمل لصالحها. ومن خيانة الأمانة إرساء الصفقات والعطاءات على شركة أو شريك له منفعة خاصة أو على أحد أقاربه، وذلك يدفعه للإجحاف وعدم العدل، وهذا إضرار بالمال العام إذ يدخل فيه المحسوبية والوساطة. ومن الخيانة الحصول على عمولة من المشتري أو من المورد أو ممن في حكمهم نظير تسهيل بعض الأمور لهم، وهذه رشوة منهي عنها. ومن خيانة الأمانة عدم الاستخدام الرشيد للأموال العامة والتي تؤدي إلى إتلافها أو ضياعها، كإتلاف وسيلة العمل من الآلات التي يعمل فيها عمداً أو إهمالاً خاصةً عند اقتراب الجرد السنوي. ومن صور خيانة الأمانة تعيين العمال ممن هم دون الكفاءة أو يفتقدون للقيم والأخلاق والكفاءة بسبب المحسوبية والمجاملة، ويوجد من هم أتقى منهم وأكفأ. ومن أنواع الاعتداء على المال العام عدم وفاء العامل بالعقد المتفق عليه من الالتزام بعدد الساعات والحصول على إجازات بدون حق، ومما لا شك فيه أن هذا فيه إضرار بالمال العام، والسبب هو دفع راتب للعامل من الأموال العامة وعدم قيام العامل بعمله على الوجه المطلوب بالتقصير في عمله بأي صورة كانت، فكل ذلك إضرار بالمال العام. والله أمر بالوفاء بالعقود، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبين أن العهد مسؤول عنه العبد يوم القيامة، فقال ربنا جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأخبر أن من صفات المتقين الوفاء بالعهود، قال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن صور عدم الالتزام بالعقود تضييع الوقت، وهذا منتشر في العصر الحاضر، وهذه صورة من صور الاعتداء على المال العام. ومن ذلك عدم الالتزام بالحضور والانصراف وإنجاز الأعمال في وقت أطول من الوقت المحدد، وتعقيد الإجراءات بقصد ما، وتعطيل المصالح بدون عذر مقبول شرعا، واستغراق وقت طويل في قضاء الحاجات وتناول الطعام وتعطيل مصالح الناس، واستغراق وقت طويل على غير المعتاد والمتعارف عليه بحجة الاستعداد للصلاة وصلاة النافلة، وهدفه تضييع الوقت والهروب من العمل، مما يؤدي إلى تعطيل المهام المنوطة به. لا شك أن الحفاظ على المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة وإصلاحها وتنميتها من سبل الخير وطرق الفلاح، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم كف الأذى من شعب الإيمان وإحدى أنواع الصدقات، ومن أسباب دخول الجنة، حيث يقول ربنا جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، رواه مسلم. وليس هذا فحسب، بل علينا أن نتحلى في الأماكن العامة بكل قيم الدين الحنيف وآدابه. الإسلام أعلى من شأن النفع العام، وقدمه على النفع الخاص، تخليصاً للنفس البشرية من شرور الأنانية المقيتة، وإذكاءً لروح التكافل والتعاون وأسس العيش المشترك بين أبناء المجتمع المسلم، ووضع من الضوابط والسياجات الحصينة ما يحمي مصالح المجتمع عامة، ويضمن الحفاظ على استقراره وسلامته وأمنه وأمانه العام والمجتمعي. ولا يتأتى ذلك إلا بروح المسؤولية الجماعية، تجاه هذا الوطن المسلم ومصالحه، وتقديم الأعم نفعًا على ما هو قاصر النفع أو محدود النفع. وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.